السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، الله ربي وربكم أسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون خالصا لوجه الله الكريم، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا موفقا في أمور دينه ودنياه. قبل البدء، سمعنا كلام الشيخ الإمام في المقدمة، ولقد ألبسني ثوبا أوسع مني، والله أسأل أن أكون عند أحسن من ظن الجميع. أيها الأحبة الكرام، إن من المعلوم قطعا أن كل إنسان في هذه الحياة على اختلاف ديانات الناس وأجناسهم وألوانهم، كل يطلب السعادة، وهذه السعادة التي يتمناها كل أحد لا تحصل بالتمني، وإن شئت فقل إن السعادة الحقة سعادة واحدة، لكن لكل وجهة هو موليها. هذه السعادة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق، وفي لفظ ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. أخرجه الإمام مالك والإمام الحاكم في مستدركه. فانتفاء الضلالة عن حياة الناس يلزم منها أن تحل السعادة مكان الضلالة، وهذه السعادة كما سبق آنفا لا بد لها من بذل مال وبذل وقت وبذل جهد، وقبل كل ذلك أن تكون أو أن يكون ذلك المبذول مقرونا بالإخلاص لله عز وجل. إننا نرى في واقع مجتمعنا أمورا تجعل الحليم حيرانا، أمورا يتفكر العاقل فيها فيرى تناقضا عجيبا، ويرى انتكاسا غريبا. سمعنا في كلام الشيخ المقدم أن هذا الأمر ينبغي أن يعلمه كل أحد، خاصة إذا عمت البلوى بوقوعه. وإننا نرى في أوساط أناس مسلمين نحسب أنهم أبعد الناس عن تلك المزالق والقوادح، إلا أن العجب الذي لا ينقضي أنهم قد رتعوا في أوحالها، والأدهى والأمر أنهم قد دافعوا عنها بل وذموا من نقدها. وإننا نعلم جميعا أن حاجة الناس إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة، ألزم بل وأكمل لحياتهم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فبالوحيين نجد السعادة، وبالوحيين نتجنب طريق الغواية، وبالوحيين تكتمل أمورنا وتصفو علاقاتنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات: والناس بحاجة إلى ما جاءت به الرسل، يعني من الوحي، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن في فقدان الطعام والشراب موتا للأبدان، وإن في في فقدان ما جاءت به الرسل موتا للقلوب. ومن المعلوم قطعا أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان. فلو أن المسلم مات جائعا عريانا مريضا وهو مطيع لله فذلك خير من أن يموت شبعانا ريانا قد حاز الدنيا بحذافيرها ولكنه قد مات على سخط من الله تعالى. هذه القوادح التي سأذكر بعضا منها. قد يقول قائل لا نرى بعضها في مجتمعنا، وقد يقول قائل إن نيتي فيها حسنة وطيبة ولا أريد بذلك إلا الخير، وكل هذا لا يشفع لصاحبه. من التناقضات التي نراها أن سوادا من المسلمين قد عض بالنواجذ على عادات فيها مخالفات للشرع وفيها مناقضات صريحة لنصوص من الكتاب والسنة، بل ويتوارثونها جيلا بعد جيل. ولو أنك حركت ساكنا في هذا الأمر لنظروا إليك شزرا وعابوك ونقدوك بل واتهموك. ولا شك ولا ريب أن هذا من تلبيس إبليس، وأن هذا لا يبشر بخير. فإننا نرى شرذمة اليهود والنصارى على تحريف دياناتهم وتغيير كتبهم من أشد الناس تمسكا بباطلهم. وإن كنا جميعا لا نقرهم، لكن الشاهد من الحديث أن القوم يحافظون على هذه القدسيات وعلى هذه التعاليم الدينية التي زعموها أشد المحافظة، بل وقد يتنازل عن كل شيء إلا فيما يتصل بعقيدته. وإننا نرى انتكاسا لهذا الأمر، فترى أن بعض، وإن شئت فقل إن كثيرا من المسلمين لا يتحرك له جارحة ولا يتأثر طرفة عين إذا تكلم في حق دينه، بينما نراه يقوم ولا يقعد إذا تكلم في ذاته أو فيما يتعلق بشخصيته. ورحم الله الإمام ابن عقيل عندما قال ولو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لصلحت لهم كثير من أمورهم. لكن الذي حصل عند كثير من المسلمين لا نقولها تشاؤما حاشا وكلا ولا لعل، ولكن أقولها من باب الحذر حتى نحذر ونحذر من أن نقع فيما وقعوا فيه. القوادح كثيرة كما سبق آنفا. وقبل البدء في ذكر بعضها ينبغي أن نعرف ما معنى القادح. القادح هو العيب والخلل والشطط في الشيء. فسواد الأسنان يسمى قادحا، وما يصيب الجذع من التصدع والانشقاق يسمى قادحا، وما يؤثر في النبات ويؤثر في جذوره وثمرته يسمى قادحا. ولسان العرب واسع. عودا على ذي بدء، أول قادح أمر سمي بغير اسمه، مع أن هذا الأمر أو هذه القضية قد تبنتها فرق ضالة من المسلمين، دافعوا عنها ونافحوا عنها وجادلوا في بحرها وانتصروا لقائلها، وهو ما يسمونه في مصطلحهم بالاستحسان أو التحسين والتقبيح العقلي أو التحسين والتقبيح العقليان، أو إن شئت فقل بمعنى آخر تقديم العقل على النقل. لهذه أو لهذا أمثلة كثيرة، وأنا أختصر حتى أنتقل إلى غير هذا. ترى رجلا إذا ذكر له حكم شرعي، سواء كان في المعاملات خاصة أو في العبادات، وكان يخالف شهوة أو شبهة عنده، سرد عليك اعتراضات وقال: على سبيل المثال، لما كان الربا حراما، ولما كان الغنى حراما، ولما كان كذا حراما، أليس في ذلك مصلحة؟ أليس في ذلك نفع لزيد وعمر من الناس؟ ما الحكمة؟ يقولها استنكارا لا استفهاما، ما الحكمة في تحريم كذا؟ ولماذا نهى الله عن كذا؟ ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كذا؟ هذه أسئلة كلت آذاننا وسئمت ألسنتنا من سماعها ومن الكلام فيها، وهذا بحد ذاته سوء أدب مع الله عز وجل واعتراض عليه. وإذا أردت أن تعرف مبلغ التناقض الذي وقع فيه ذلك الرجل، فاحسب أنه عند طبيب وهو يشكو من مرض، ثم بدأ الطبيب يسرد عليه: اترك أكل كذا وكذا وكذا، وامتنع عن أكل كذا وكذا وكذا. أتراه يجادل الطبيب في ذلك؟ أتحسب أنه يعارض الطبيب في أمر من الأمور؟ حاشا وكلا ولا لعل، بل لسان حاله يقول للطبيب: سمعنا وأطعنا، ولن أخالف أمرك طرفة عين. هذا أمر نراه ونسمعه ولا ينكره إلا جاهل أو مغالط أو معاند. هذا التسليم والاستسلام لكلام الطبيب، وهو بشر يصيب ويخطئ، ولا معصوم إلا من عصم الله عز وجل. هذا التسليم ينبغي أن يكون عند أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أليس الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ فلا بد بعد التسليم من انتفاء الحرج، وأن لا يبقى في النفس أدنى مثقال ذرة من حرج أو شك أو ريب. ولذا فالحذر أن نعترض بعقولنا على ما شرع الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حكم عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ذكره شارح الطحاوية بمعنى لزاما أن تكونوا من المسلمين والمتقبلين لكل ما يأتيكم دون أدنى تردد أو شك. ولذا حذر الله عز وجل من المخالفة في مثل هذه الأمور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعقل مهما بلغ الرجل في الذكاء والعبقرية، فالعقل مقود والشرع قائد، والعقل محكوم والشرع حاكم. ولذا ذكر أصحاب المعتقد أن تقديم العقل على النقل قدح في العقل، فالعقل لا يستقل بنفسه، فهناك أمور غيبية يخضع العقل ويجثو احتراما لنصوص الشرع، فأمور الجنة والنار، بل جميع أمور المغيبات لا يدركها العقل، ولو خاض فيها بشهوة صاحبه لأضل نفسه وأضل كثيرا عن سواء السبيل. ولذا ينبغي أن نحذر من الاعتراض أو من التردد فيما يأتي من أمر الله أو ما يبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا ما أجمل ما قاله القائل عندما عقد مناظرة بين العلم والعقل، قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفه. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن فالعلم هو القاضي، وكما قال شيخ الإسلام: العقل شاهد والدين قاضي، فإن شهد الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي. فالحذر من الاعتراض أو من التردد فيما يأتي من أمر الله عز وجل ومن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالسؤال عن الحكمة، فإن كان السؤال تكلفا أو تنطعا أو عنادا فصاحبه على خطر عظيم، لكن إن كان السائل مستفهما طالبا للتزود من الإيمان فلا حرج، فإن ظهرت الحكمة فذلك من فضل الله، وإن لم تظهر فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. غفرانك ربنا وإليك المصير. القادح الثاني، وهو كما أو كسابقه مذهب من المذاهب الضالة، لكننا نرى أناسا من المسلمين يقعون فيه بل ويكثرون من ذكره، ولو علموا خطورته فالظن بهم إن شاء الله أن يسارعوا في الإقلاع عنه. هذا المذهب هو مذهب الجبرية، وإن كان المعترض من المسلمين لا يقول به كله لكن قد لوث معتقده بشيء منه. فترى أن بعض الناس إذا ابتلي بمعصية أو وتع في أوحال رذيلة ثم ناصحته وكلمته وحذرته قال: أنا مجبور وقد قدر الله علي هذا، لا حيلة لي ولا خلاص لي. بئس القول من كان هذا القول قوله، وبئست الحجة الداحضة التي يحتج بها صاحبها في هذا المقام. أي أمر أجبرك الله عليه؟ وأي أمر قد ألزمك الله تعالى به؟ ألم يعطك الله عقلا؟ ألم يعطك الله سمعا وبصرا وجوارح تميز بها ما ينفعك مما يضرك؟ إن هذا الأمر من الخطورة بمكان، فالأمر قد تعدى إلى اتهام الله بالظلم، وسيأتي شيء يتعلق بهذا الأمر. على كل حال، الحذر كل الحذر أن نتعلل بهذه القضية، وأن يقول أحدنا بلسان مقاله أو بلسان حاله أنني مجبور، أو كما يقول بعض الناس إنني مسير. هذا أمر له ضوابط كثيرة وله ضوابط علمية دقيقة لا ينبغي أن يخوض الإنسان فيها دون علم. الله عز وجل قد أقام الحجة علينا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. خلق الله الإنسان وأعطاه تلك الجوارح وابتلاه بالمصائب تمحيصا وامتحانا ليتميز الخبيث من الطيب، فإن أطاع العبد ربه واستقام فما عند الله خير وأبقى، وإن كان في الأخرى فلا يلوم إلا نفسه. أليس الله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وهديناه النجدين، والنجدان طريق الخير والشر. فالحجة قائمة، وليس لأحد حجة على الله عز وجل، فقد أوضح الله لنا طريق الخير ورغبنا فيه، وأوضح لنا طريق الشر ورهبنا منه، ولا يلوم أحد بعد ذلك إلا نفسه. ولو أن ذلك المعترض والمحتج بالجبر تأخر طعامه أو شرابه أو راتبه لما صبر طرفة عين، ولأجلب بخيله ورجله وركبه وركابه طلبا في تحصيل ما فقد من شهواته. وعلى كل حال فليتق العبد ربه وليتذكر أنه إذا أخلص النية مع الله أعانه، أما إذا أساء الظن بالله تعالى وعاند الله تعالى والتمس الحجج والمعاذير فإنما يحفر قبره بنفسه. ولذا كلما كان العبد محسنا في الظن بربه عز وجل كلما كان توفيق الله تعالى في جميع أقواله وأفعاله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القادح الثالث وقد عمت به البلوى وظهر وانتشر، وهذا مما يندى له الجبين، وزاد الأمر مرارة، أن بعض المصلين الركع السجود هم من السباقين في هذا الأمر. هذا الأمر هو الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين. كم سمع الإنسان كلاما يعجب من قائله ويزداد عجبه إذا علم أن قائله يروج سمعة ذلك الساحر أو ذلك المشعوذ. وهذا الأمر خطير جد خطير. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ آخر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبك بهذا الوعيد وهذا التهديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من الناس إذا أصابه أو أصاب أحد ذريته مرض أو علة، أي علة كانت، سارع إلى أولئك القوم، فإذا كلمته وناصحته تعلل بحجج داحضة، منها أن يقول: قد ذهب فلان فشفاه الله، وقد ذهبت فلانة فرفع الله بأسها ومصيبتها. هذا الكلام لا يقوله مسلم عاقل، لا يقوله إلا من لبس الشيطان عليه وأضله عن الصراط المستقيم. وإلا فأي خير يرجى في رجل قال الله فيه، أو في طائفة قال الله فيهم: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي خير في قوم ذمهم الله وحرم الذهاب إليهم؟ فوالله كما سبق في مقدمة الكلام، لأن يموت الرجل مريضا جائعا عريانا وقد أرضى ربه خير له من أن يموت وهو يتقلب في رغد العيش وقد أسخط الله تعالى واتبع غير رضوانه عز وجل. وإذا كان ذلك كذلك فلزاما علي وعليك قبل الذهاب إلى أولئك القراء الذين بلينا بشرذمة منهم، ممن لبسوا ثياب العلم بل وتقمصوا ثياب الفتية وأغروا الناس وزادت فتنتهم بأن شفي أناس بإذن الله تعالى على أيديهم، فالحذر كل الحذر. فإن كنت ولا بد ذاهبا فاستفت أهل العلم حتى تبرأ ذمتك وتطهر أو تطهر ساحتك وعودتك. ومتى ما رأيت القارئ يسأل عن اسم أم المريض واسم أبيه ونوع لباسه فالحذر كل الحذر، ولا تهلنك سمعته، وما راج من ذكره فالعبرة إنما هي بالتقى لا بالسمعة ولا بالشهرة. الأمر الرابع، وأنا لا أراعي الترتيب ولكن حسب ما يرث. الأمر الرابع كلمة نسمعها كثيرا، وكما سبق أيضا أن بعض قائلها يقولها أو بعض قائليها يلفظونها على حسن نية، ولكن لا يلزم من حسن من صلاح النية صلاح العمل. هذه الكلمة تأتي عند نزول المصائب وحدوث النوازل، وهي كلمة لو. بل اعتاد بعض الناس أن يوردها كلما نزلت نازلة فيه أو في من يعرف. ولا شك ولا ريب أن الإسلام قد هذب أصحابه ولم يجعل لهم سبيل خير إلا حثهم عليه، ولا ترك من سبيل شر إلا حذرهم منه. الإسلام هذب ألسنتنا وهذب أسماعنا وهذب جميع جوارحنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تهذيب للأبصار، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، تهذيب للأسماع، والذين هم لفروجهم حافظون، تهذيب للأعراض. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، تهذيب للألسنة. وهذه الكلمة أعني لو مفتاح صغير لباب من الشر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، واحرص على ما ينفعك، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله، وفي بعض قدر الله وما شاء فعل. فاستعمال لو في الاعتراض على قضاء الله وقدره لا تجوز، ويأثم قائلها. ويحسن في هذا المقام أن أذكر أن هذه الكلمة أي لو لها أقسام أو لها أحوال. فتارة يؤجر العبد عليها، وتارة يأثم العبد عليها، وتارة تكون من باب المباح لا أجر ولا وزر. فالتي يؤجر العبد عليها إذا كانت من باب التمني لفعل الخير، كأن يقول قائل: لو أن عندي مالا كثيرا لبنيت مسجدا، أو لبنيت مركزا إسلاميا، أو لطبعت كتابا نافعا. فهذه يؤجر العبد عليها. أما التي تكون في مقام الذنب فهي التمني المذموم أو الاعتراض على قضاء الله وقدره. فلو قال قائل: لو أن عندي مالا كثيرا لبنيت مرقصا، أو لطبعت مجلة ماجنة، فالإثم حاصل وحتى لو لم يتمكن من الفعل. وأما الاعتراض على قضاء الله فالنص صحيح صريح، كأن يقول القائل: لو أن فلانا لم يسافر لم يمت، أو لم يقع الحادث. وأما الأمر المباح كأن تقول: طريق الجامع من هذا المكان أو من ذلك الشارع، لكن لو أتيت من الطريق الآخر لكان الأمر هينا. أو كأن تقول: لو زارني فلان لأكرمته، أو لو زرتني لأكرمتك. هذا استطراد، لكن لا بد من بيانه في هذا المقام. الأمر الخامس خصلة جاهلية جاء الإسلام وطمرها وشنع على أصحابها، بل ورتب الأجر على من خالفها. قضية البنات، التشاؤم بولادة البنت أو بولادة البنات. نقرأ جميعا قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة تخاطب هي: بأي ذنب قتلت. وفي آية النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. كان الجاهليون إذا حملت امرأة أحدهم وقاربت الوضع وهم على قسمين كما سماهم بعض أهل السير عقلاء الجاهليين وغير العقلاء. أما غير العقلاء فكانت المرأة إذا قاربت الوضع ذهب بها إلى الصحراء ثم أخرج معها مولدة ثم يتنحى الرجل بعيدا وتبدأ تلك المرأة المولدة والقابلة في معالجة المرأة الحاملة. فإن كان المولود ذكرا رفعت تلك المولدة الولد أو المولود عاليا حتى يراه الرجل فيأتي مسرعا باشا مستبشرا. أما إن كان المولود أنثى فإن هذه المولدة قد جهزت أو حفرت حفرة تحت بطن المرأة ثم تردم تلك البريئة الصغيرة في تلك الحفرة وتهيل التراب ثم يذهب الرجل رافع الرأس شامخا بأنفه معتزا بهذا العمل. أما عقلاء الجاهليين وهنا التسمية مجازا فكان الواحد منهم يتريث حتى تبلغ ابنته من العمر 5 سنين ثم يلبسها الحلية والحلل ثم يغدو بها إلى الصحراء وبالتحديد إلى بئر تسمى بئر البنات ثم يستغفر الوالد ابنته البريئة فيقول يا بنية انظري هل في البئر من ماء؟ فتصعد تلك البريئة الصغيرة وتنظر في فوهة البئر وما هي إلا لحظات حتى يأتي ذلك الوالد الذي نزعت من قلبه الرحمة فيرفع قدميها ثم تهوي على رأسها بل بلغ من قسوة قلبه أنه يصغي بسمعه فإن سمع لها أنينا ألقى عليها بصخرات حتى تلفظ أنفاسها ثم يرجع. هذه الخصلة حرمها الله وحذر مرتكبها وجاءت النصوص برفع شأن المرأة وبرفع كرامتها. ولو أن المجال طويل لذكرت ردا على من لبس ثياب الإسلام وتقمص الدفاع عن المرأة وزعم أن المرأة مظلومة وأن المرأة قد هضمت حقوقها، لكن لعل الله تعالى أن يسر وقتا آخر. بكل حال جاء الإسلام وحرم هذا الأمر ونهى عنه أشد النهي، إلا أننا نجد في مجتمعنا لوثة من نوع آخر وفيها رحم بتلك الخصلة الجاهلية، ألا وهي التشاؤم إذا بشر الرجل بأن امرأته قد أتت بأنثى. تجد أن ذلك الرجل يتقبل الأمر على مضض وعلى كره، لكن يخفي ذلك الكره وإن كانت جوارحه الظاهرة تأبى إلا أن تظهر حرجه وكرهه. فيا عبد الله اتق الله تعالى في نفسك واعلم أن أجر تربية البنات والصبر عليهن يؤتي الله العبد أجرا كثيرا وخيرا وفيرا. وكم من ابنة كانت أبر بوالديها من أخيها. وعلى كل حال الحذر كل الحذر من هذا الأمر التشاؤم أو الكراهية أو البغض، فعليك أن تحمد الله على هذه الهبة الربانية والمنحة الإلهية وأن تشكر الله تعالى عليها. الأمر السادس، وهذا الأمر ربما يقع من بعض الوافدين على حسن ظن وهم والحمد لله من أسبق الناس إلى تركه عند بيانه، وهو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحلف بغير الله لا يجوز كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف برب الكعبة. لما سمع أناس يحلفون بالكعبة ولما سمع أناس يحلفون بالآباء أو بآبائهم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: إن اعتقد الحالف مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله فهذا لا شك شرك أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. أما إن لم يعتقد تلك المساواة فالأمر لا يزال من باب الشرك الأصغر وهو على خطر إن لم يقلع عنه. الأمر السابع وهو بيان أو إيضاح لجملة يلفظها بعض الناس لكن قليلا منهم لا يميز ذلك بنيته، وهنا يقع المحذور. والعجب أنك لو سألت بعض الناطقين بها لذكر المعنى المحذور وهو قول القائل أقسم بآيات الله. فهذه الجملة تحتمل أمرين في نية قائلها: إما أن يكون قصده بالآيات المخلوقات وهنا المحذور والمزلق، وإما أن يكون قصده بالآيات أي الكلام أي كلام الله فهذا لا شك في جوازه لأن الحلف يجوز بأسماء الله تعالى وبصفاته. القادح الثامن وهو الجزم بالشهادة لشخص معين لم يشهد له الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت وأنا نجزم بالجنة لمن نص الله تعالى عليه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة والعشرة في الجنة بنص الحديث الصحيح الصريح، وسعد بن معاذ في الجنة وبلال في الجنة بالنصوص الصحيحة الصريحة، وأبو لهب نتقرب إلى الله صباح مساء بأنه في النار، وكذلك امرأته أم لهب. لكن يبقى الإشكال في إطلاق الشهادة على أناس لم يأتي بهم نص معين، كأن تقول الشهيد فلان أو فلان شهيد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أظنه في كتاب الجهاد: باب لا يقال فلان شهيد. لما؟ لأن جزمك بالشهادة له يلزم أن يكون من أهل الجنة، وأنت تعلم إن شاء الله أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وذكر الحميدي في مسنده بإسناد فيه أبو العجفاء السلمي وضعفه يسير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنكر على الصحابة خصلتين في مغازيهم، الشاهد من الخصلتين أنه قال: وتقولون فلان شهيد، وما أدراكم أنه شهيد. فلا تقل لأحد بأنه شهيد، لكن قل نرجو له الشهادة، لأن الشهادة كما سبق إذا شهدت لأحد بأنه شهيد فقد حكمت له بالجنة. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خمس خصال، وفي لفظ ست خصال، وفي آخر سبع خصال، ذكر منها يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويزوج 70 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويأمن الفتان، ويأمن الفزع الأكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقل نرجو لفلان الشهادة، لأن كما سمعت قبل قليل إذا قلت بأنه شهيد فلسان حالك بأن تقول هو في الجنة. ولا شك ولا ريب أن الأمر أو أن العلم بالنيات من الخفايا التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فقل نرجو له الشهادة، الله نسأل أن يكتبه من الشهداء، هذا أمر محمود وتؤجر عليه. الأمر القادح التاسع الاستهزاء. الاستهزاء أمر قد عمت به البلوى يقولها الإنسان بحرقة، وخاصة إذا كانت تلك السخرية أو ذلك الاستهزاء ممن يترددون على الجمعة والجماعة. والاستهزاء أمره خطير، ويكفي أن تعلم أن المرء ينسلخ من دينه إذا سخر بشيء، قال بعض العلم حتى ولو كان مازحا. وتكفينا آية براءة في هذا المقام، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يا رعاك الله، إذا كانت السخرية بالإنسان محرمة أو بكلام الشخص ذاته محرم، فما بالك بالاستهزاء بكلام الله وبشعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فإذا كان النهي هنا للتحريم وهو في حق المخلوق، فما بالك بالسخرية والاستهزاء بحق الخالق. أما إذا علم العبد أو علم المستهزئ أن هذا من الشرع ثم تطاول على الشارع الحكيم وسخر أو سخر، فلا شك أنه قد أوقع نفسه في حفرة هاوية رديعة. الأمر العاشر لفظة أيضا نقرأها في بعض الكتب وبعض المجلات والجرائد، وهذه اللفظة لا تنبغي أن تقال، بل وفيها رائحة من الترفض، فيها رائحة من الترفض، لأنها مقصورة على علي رضي الله تعالى عنه. تقرأ في بعض الكتب وفي بعض الرسائل عن علي كرم الله وجهه، وفي بعضها عن علي عليه السلام، وفي بعضها عن علي الإمام أو عن الإمام علي. ألاحظ رعاك الله صفات ثلاث تلصق دائما بعد ذكر علي: عن علي كرم الله وجهه، عن علي عليه السلام، عن الإمام علي. إن جئنا إلى التفاضل فالشيخان أبو بكر وعمر أفضل من علي لا شك ولا ريب، بل ثبت أن عليا قال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وهذه اللفظة كرم الله وجهه وتخصيص علي بها لا يجوز، فالصديق أحق بها منه، وعمر أحق بها منه، وعثمان أحق بها منه رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عليه السلام، وكذلك الإمام. ونحن نعلم أن مذهب الرفض يسلب الثلاثة منصب الإمامة ويجعل الإمامة مقصورة على علي وعلى آل علي، وهذا المذهب كما قال ابن حزم بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه. على كل حال عليه السلام يقول أهل العلم: لا تكون صفة دائمة إلا في حق الأنبياء والملائكة، ويجوز أن تطلقها على أحد من غير الأنبياء، لكن شريطة ألا تكون وصفا دائما عليه. فتقول مثلا: قال شيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام، لا حرج، لكن لا يكون ذلك واردا دائما. والدليل على هذا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقة فقال: صدقة من هذه؟ قالوا: صدقة آل أبي أوفى. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. أما كرم الله وجهه فيحتجون بأن عليا لم يركع أو لم يسجد لصنم قط، وهذه الحجة هاوية، وإن ذكرها ابن حجر الهيثمي في فتاوى الهيثمية، وإن ذكر صاحب تاريخ إربل عن بعض الصوفية فلا قيمة لها. لكن يقال رضي الله تعالى عن الجميع، وإن كان ولا بد فالصديق لم يركع لصنم قط، بل الصحابة الذين ولدوا بعد الإسلام لم يركعوا لصنم قط. الأمر الحادي عشر اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. قد يقول قائل: ومتى عهدتني أو عهدتنا من أصحاب القنوط واليأس. ولا يقول بلسان المقال، ولكن لسان الحال يدل على ذلك. أرأيت إذا أصيب رجل بمرض خطير كالسرطان عافانا الله وإياكم وشفى من كان مبتلا به، تجد أن بعض الناس يصاب بالإحباط ويلبس ثياب القنوط واليأس وعدم الأمل بالله عز وجل، وهذا لا شك أن في تحريمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويعقوب عليه السلام يوصي بنيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما بلغت بك المضائق والمصائب فاعلم أن قدرة الله تعالى أعظم، وأن رحمة الله تعالى أوسع، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء. ولو أننا توكلنا على الله تعالى حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ولتغيرت أحوال كثيرة أو أحوال كثيرة من أحوالنا. لكن إذا كان اليأس ملازما لسواد من المسلمين عند نزول بعض المصائب العظيمة فلا تلم أو فلا تتعجب فيما يصيبه من تغير الأحوال، بل إن ذلك قد يؤدي بهم إلى الإخلال ببعض العبادات. وقد رأينا صنفا من هذا النوع يتقاعس عن الصلاة أو يقنط من رحمة الله تعالى في سبيل أو بسبب أن مرضه مرض خطير. لا يستحيل شيء على الله، والله تعالى لا يعجزه شيء، ولكن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. الأمر الثاني عشر بلوى أو بلية تذكرها بعض المجلات، وهذه البلية هي ما تسمى بأبراج الحظ، وهذا ضرب من الكهانة وضرب من الشعوذة. وليس العجب هنا، إنما العجب أن تجد ذلك المسلم يقرأ تلك الأبراج وقد وضع يده على قلبه خائفا راغبا راجيا، ولم يعلم أن هذا يقدح في معتقده ويتحمل به أوزارا كثيرة. هذه الأبراج 12 برجا لها أسماء معلومة، منها برج الجوزاء والعذراء والأسد والجدي والعقرب. يقوم بعض الناس إذا وجدها في مجلة بمعادلة رياضية يخرج ميلاده الهجري فيما يقابله بالميلاد، ثم يتوصل إلى البرج الذي يطابق تاريخ ميلاده ثم يقرأ، فإن رأى في ذلك البرج تفاؤلا بشر أصحابه، وإن كانت الأخرى خشي على نفسه، وهذا لا شك من ضعف الإيمان ومن الخور. وإلا فلو علم العبد قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فالحذر، كل الحذر أن يجعل الإنسان أو أن يكون هذا من طبع الإنسان، بل عليه أن يحذر وأن يحذر منها وأن يبين تحريمها حتى لا يقع في شراكها أحد من المسلمين. الأمر الثالث عشر خصلة جاهلية نراها إلى هذه الساعة والله أعلم إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنها ماضية باقية. ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن، وعد منها الطعن في الأنساب، التفاخر بالنسب والتعالي بالنسب، وهذه قومية مصغرة، لأن القومية العربية تتعصب إلى مظلة العروبة، وإذا كانت أو إذا كان هؤلاء تحت مظلة العروبة فلا حرج في دياناتهم وفي مقاصدهم. المهم أن تكون العروبة هي الرابطة، وهذا لا شك ولا ريب من الجاهلية المقيتة. الطعن في الأنساب أو التفاخر بها قومية مصغرة، فترى أن بعض الناس لو تكلم في أحد الصحابة ربما يتأثر إن كان في غيره، بل والله إن بعضهم يتأثر. أما إذا تكلم في النسب قام وقعد وخرج ودخل وأقبل وأدبر ولم يقر له قرار ولم يهدأ له بال حتى يكيل الحجج والخصومة لذلك المتكلم، إذا علمنا هذا فلنعلم أن الميزان عند الله ليس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بكثرة الولد، فهذه الموازين هي موازين أهل الدنيا وقد أبطلها الله تعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون، إذن بطل ميزان المال وبطل ميزان الولد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بطل ميزان النسب. ما الذي يبقى؟ يبقى الميزان الحق الذي لا يعتريه شيء إطلاقا، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاخر بالأصول أولهم أو قائدهم أو قدوتهم إبليس. لما؟ لأنه تفاخر بحسبه وأصله فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. أبو لهب ما نسبه قرشي، بل من أشرف أفخاذ قريش من بني هاشم، بل عم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما مصيره؟ يحفر صغارنا وكبارنا، تبت يدا أبي لهب وتب. بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه حبشي ومولى، ولكن ما مصيره؟ يا بلال إني أسمع خصف أو خشفا عليك أمامي في الجنة. سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عمار بن ياسر، قوم رفع الله ذكرهم وأعلى رايتهم. ما أنسابهم عند الناس؟ أنساب وضيعة، لكن التقى رفعت منازلهم وأعلت مكانتهم. فالحذر كل الحذر من التفاخر بالنسب، فربما ترى رجلا وافدا في عمل مهين تحتقره، وقد يكون ذلك الرجل المحتقر في نظري ونظرك يحمل بين جنبيه قلبا فيه من التقى والورع ما لو قسم على 70 لكفاهم ولزاد عن حاجتهم. ولما اختلف أهل العلم في التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر اختلفوا على أقوال 4. منهم من يقول الغني الشاكر أفضل لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، ولعل هذا قول العز بن عبد السلام. وبعضهم يقول الفقير الصابر أفضل، وهو اختيار ابن الصلاح، ويحتج بحديث يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياءه 500 عام. والقول الثالث توقفوا، قالوا لا ندري هل الغني الشاكر أفضل لشكره أم الفقير الصابر أفضل لصبره. والقول الرابع قالوا هما سواء، ذاك لشكره وذاك لصبره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في القضية وعدل بالسوية وقال أفضلهما أتقاهما، لا ننظر لشكر ذلك ولا لصبر ذلك، إنما الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القادح قبل الأخير أيضا تلحق بالألفاظ الدارجة على الألسنة، أقولها حتى نحذر ونحذر منها. من هذه الألفاظ التي يحرم قولها ويأثم قائلها إن علم بذلك، كأن يظلم بعض الناس في مظلمة فيدعو على من ظلم فيقول ظلمك الله كما ظلمتني، أو أسأل الله أن يظلمك كما ظلمتني، هذا لا يجوز. لما؟ لأن الله تعالى حرم على نفسه الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن فوصف الله بالظلم لا يجوز سوء أدب مع الله تعالى وإثبات لما نفاه الله تعالى عن نفسه. إذن كما أشار الشيخ لكثرة الأسئلة يكتفى بما سبق ذكره وتبيينه، والجميع إن شاء الله يعلمون ما ذكر بل وأكثر مما ذكر، لكن من باب التناصح ومن باب التعاون على البر والتقوى ذكرت هذه الأمور مذكرة، وإلا فالجميع إن شاء الله مسلمون أبناء مسلمين أبناء مسلمات قد أحاطوا بهذا علما، لكن ربما يخون اللسان صاحبه ويخون أو يخطئ القصد صاحبه. أسأل الله عز وجل أن ينفع المتكلم والسامعين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم بالصواب.
الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان ما بين ووضح، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قال هؤلاء الحاضرين ومن يستمع إلى ما قال. ونظرا لكثرة الأسئلة فإننا سنقتصر على الأسئلة الخاصة بموضوع المحاضرة، لأن هناك كثيرا من الأسئلة في الجانب الفقهي ولا أظن أن المجال يتسع للإجابة عنها. هناك أسئلة عن تكفير الكافر أو الشك في كفره، ومعلوم أن هذا من نواقض الإسلام، فما الدليل على ذلك؟
أما قضية تكفير الكافر فالله عز وجل قد سمى الكافرين أو قد ذكر هذا الوصف في كتابه وتواترت به النصوص القرآنية والنبوية، فكفار قريش جاء ذكرهم بوصف الكفر والشرك لعنادهم وعدم تقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا في بعض الأحاديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما أشار السائل أو الشيخ أحمد تعليق أن من نواقض الإسلام العشرة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، فإذا علمت أن هذا الإنسان كافر بعينه ثم شككت في كفره فأنت على خطر عظيم. إذا كان الإنسان جاهلا فالجهل يرفع الإثم، أما إذا كان عالما فلا، فقد يكون شريكا له إذا كان ذلك عنادا واستكبارا. وعلى كل حال أذكر أيضا أمرا لصيقا بهذا، وهو الحذر من أن يخوض الإنسان في قضية التكفير وأن يطلق الألفاظ جزافا تسرعا، لأن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يرجع الحكم والمقول والقول على صاحبه. من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فقد باء بأحدهم أو باء به أحدهم، إن لم يكن المخاطب كافرا فيخشى أن يرجع ذلك إلى صاحبه. وذكرت هذا لأن بعض الناس قد فوض نفسه مفتيا بل والله وحاكما على قلوب الناس، فدائرة الكفر الخوض فيها مبدأه إما أن تتكلم بعلم أو أن تصمت بحلف. الخوارج لما قالوا لعلي رضي الله عنه، لما قال بعض أصحاب علي لعلي يا أمير المؤمنين الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فقالوا أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما نقول فيهم؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا باليوم. والشوكاني أو غيره يذكر أنه ألح في سؤال شيخ له عن كفر الخوارج، فلما أكثر السؤال قال الشيخ يا بني إن إخراج رجل من الملة ليس بالشيء الهين. أتعلم ما معنى قولك إن فلانا كافر؟ يعني امرأته لا تطلق بل تنفسخ، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ولا يدعى له، وإن كان حيا لا تجاب دعوته.
يقول السائل: هل القول بأن الإنسان مسير وليس بمخير يعتبر قادحا في العقيدة أم لا شيء فيه؟
هذا القول فيه تفصيل، فأنت تعلم أن الله تعالى أعطاك مشيئة واختيارا، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تعالى واختياره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن بعض أهل العلم أولا يعترض على هذه المقولة ويقول هذه مقولة حادثة ما تكلم فيها السلف، فيسعون ما وسعه، لكن بما أن البلوى عمت بها فخرجها بعضهم فقال: الإنسان مسير في الخلق كونه طويل أو قصير أو أسمر أو أبيض، ومخير في الخلق، وهذا أيضا عليه اعتراض. لكن يقال إن الله عز وجل أعطى الإنسان جوارح وعقلا يستطيع أن يميز بها مما ينفعه مما يضره، ومع هذا كله فقد كتب الله على العبد ما هو فاعل، وقدرة العبد لا تخرج عن قدرة الله تعالى، ولن يستطيع العبد أن يفعل شيئا إلا إذا شاء الله. لكن الحذر، كل الحذر أن تقول الله أجبرني، لا، ولا يرضى لعباده الكفر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، بل الله يحب الخير لعباده ويرغبهم فيه ويحثهم عليه، لكن إن اختار الطريق الآخر فهذا لا يخرج عن قدرة الله تعالى، لكن يأثم العبد لأنه فرط فيما أعطاه الله تعالى من الوسائل التي يتوصل بها إلى الخير ويجتنب بها عن طريق الشر والغواية.
ما صحة هذه العبارة: اللفظ لفظ الباري والصوت صوت القاري، يعني في قراءة القرآن الكريم؟
هذه وردت في الفتنة المشهورة التي رفع الإمام أحمد لها رأسه، وكبتها بإذن الله تعالى. فهم يقولون الصوت المسموع الآن قل هو الله أحد هذا صوت المتكلم الذي هو أنا، لكن الكلام كلام الله تعالى، وهذه الأحرف التي قرأتها هي كلام الله تعالى، ومعتقد أهل السنة والجماعة الذي عليه نحيا ونموت ونبعث ونلقى الله إن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
يقول السائل: علمت من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين في فتاواه من أن قولهم إن الله على ما يشاء قدير أنه لا يصح، ورده من أربعة أوجه، وذلك لتعليق القدرة على المشيئة. وهنا في حديث لو قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فهل يدخل هذا في ذاك أم لا؟
لا، لا يدخل هذا. ولو قلت أو ذكرت آية الشورى لكان الإشكال أوضح، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وفي الخبر القدسي إني على ما أشاء قادر. لكن الشيخ محمد حفظه الله بين عدم جواز قول هذه المقولة التي ذكرها السائل إنه على ما يشاء قدير، لأنه حصر المشيئة في القدرة، والله عز وجل على كل شيء قادر ولا يعجز شيء. وقد ذكر الشيخ في كتابه فيما أذكر كشف الستار أو إزاحة الستار فيما يتعلق يعني في أسئلة في المعتقد، ذكر كما قال السائل إجابات أربع عن هذا الإشكال. وعلى كل حال بعض أهل العلم يهون في هذه القضية ويقول لعل الخلاف أن يكون لفظية ولا يكون الخلاف حقيقية، وعلى كل حال لعل رأي الشيخ محمد أوجه وأقوى، لأن المعتقد ينبغي أن نحذر دائما وأن يحتاط الإنسان في هذه القضايا العقدية. وأذكر أن في كتاب الجواب النفيس الشيخ عبد الرحمن الحسن في مقدمة المحقق ذكر كلاما للشيخ يعني يؤيد ما ذكره الشيخ محمد حفظه الله تعالى.
يقول السائل: كيف نوفق بين ما ذكرتموه حول اختيار الطريق الصحيح وما استدللتم به من الآيات كقول الله عز وجل: وهديناه النجدين، وبين ما ورد في الحديث الذي فيه معناه: إن الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه؟
هذه أمور مغيبات لا علم لي ولا لك بها، ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فأنت ما كلفت بتتبع هذا الأمر، فأنت مكلف بأن تطيع الله تعالى فيما أمرك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه، وكذلك ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهاك عنه. فالله تعالى قد خلق الأسباب ورتب عليها المسببات، وهذه الأسباب التي خلقها الله وتلك المسببات التي تترتب عليها الأمور قد علم الله تعالى في سابق علمه من سيسعد ومن سيشقى، وقد كتب ذلك في الأزل، وقد علم أصحاب الجنة وهم في أصلاب آبائهم، وقد علم أهل النار أو أصحاب النار وهم في أصلاب آبائهم، ولكن كل ميسر لما خلق له. أنت سر حيث أمرك الله تعالى، ولن ترى إلا التوفيق والسداد. أما إذا حذت أو حذت عن الطريق والتمست المعاذير الواهية فتلك الساعة لن تلم أو لا تلم إلا نفسك. بعض الناس يقول: هذا مكتوب علي، هذا من باب الرجم بالغيب، وما أدراك أن الله قد كتب ذلك عليك. أو يقول: إذا نصح عن معصية قد تلوث في أوحالها لا تلمني، كتب الله علي أن أستمر فيها. هذا الكلام يحرم، لأنك تتألى وتتقول على الله، وهذا من الرجم بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فأنت قد يسرك الله إلى أمر لو فطنت له لكنت حريصا على جلب الخير إلى نفسك. وعلى كل حال، عودا على ذي بدء، كل اختيارات العبد ومشيئة العبد أو مشيئة العباد سابقة في علم الله تعالى. فقد علم الله قبل خلق أبي لهب أنه سيكفر، وقد علم الله قبل خلق بلال أن سيسلم سيكون في أمن ويكون من أهل الجنة. لما؟ لأن بلالا قد سبق في علم الله أنه يختار طريق الهداية بفضل من الله، وقد علم الله في سابق علمه أن أبا لهب يختار طريق الغواية بعدل الله ولا يظلم ربك أحدا. وعبارة أهل المعتقد في هذا المقام يقولون: إن الله تعالى يتفضل ويعطي من شاء، يعطي من شاء بفضله ويحرم من شاء بعدله، لا بظلمه حاشا وكلا. فالله كما علمنا آنفا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وأني أنصح هذا الأخ ومن كان على يعني نوع هذا السؤال أن يحسن الظن بالله تعالى قبل كل شيء. ثانيا، أن يعتقد في قرارة قلبه اعتقادا جازما لا يخالجه شك ولا ريب ولا شبهة أن الله تعالى لطيف بعباده، وأن الله تعالى لا يظلم أحدا من الخلق، بل يضاعف الحسنة إلى 10 إلى 700 ضعف. ثم أيضا يفعل الأسباب التي أمره الله عز وجل بها، تلك الساعة لن يرى إلا خيرا، وهو في خير ومن خير وإلى خير.
هناك عدد من الأسئلة تتحدث عن الفرق بين السحرة والمشعوذين وبين الذين يعالجون بقراءة القرآن الكريم، وكيف يمكن التفريق بينهم ومعرفة الذي يعالج بقراءة القرآن الكريم على المرضى.
ذكرت في أثناء المحاضرة أن هذا الأمر قد عمت به البلوى، وأنا أنصح نفسي القاصرة وجميع من يراني ومن يسمعني: إذا لم يكن عندنا علم بنوع ذلك القارئ أو بصلاح ذلك القارئ وصحة يعني طريقته في العلاج، فعلينا أن نحذر من الذهاب له. وقلت لكم: اسألوا أهل العلم، عندكم الشيخ أحمد، وعندكم أئمة مساجد، وعندكم هنا طلبة علم، سلوهم قبل أن يجرح الإنسان معتقده كما فعل أناس وندموا، ولا تحين مندم إلا يتغمدهم الله برحمته. فعلى كل حال، هناك أناس عرفوا بالخير وعرفوا بالاستقامة في الظاهر والباطن، نحسبهم والله حسيبهم، أولئك نعم نقرأ عندهم ونرغب الناس فيهم، لكن هناك أناس ليس عليهم سيما الصلاح، وهذه ليست علامة فارقة فحسب، لا، قد يكون عليه سيما الصلاح، وترى الخشوع والهيبة أو الوقار، ولكن يخفي في نفسه ما الله مبديه. ثم أيضا أنت فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أنت لما لا تقرأ على نفسك؟ لما لا تقرأ على أولادك؟ ربما تكون قراءتك أنت إذا كنت مستقيما أنفع وأنجع لعلاج المرض من قراءة غيرك، لأنك أنت عاطفة الأبوة أو عاطفة الأمومة للمرأة أو عاطفة القرابة للقريب، يجتمع معها الصدق في القراءة، تلك الساعة ينفع الله تعالى بالقراءة. ولا تنفق دراهمك إلى رجل قد يكون كاذبا حتى وإن كان صادقا، فأنت تستطيع أن تقرأ، لا تحقرن نفسك. بعض الناس يقول أنا أقرأ على نفسي. نعم، اقرأ على نفسك ولا حرج، واقرأ على أولادك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على يرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. على كل حال أنا أنصح كل واحد، لأن القراء انتشروا وكثروا، ثم قد أظهر الله والحمد له وحده خبث بعضهم ومنعوا من القراءة. ونسأل الله تعالى أن يفضح الكاذب وأن يثبت الصادق. لكن كيف تعرف؟ طالب العلم يعرف بقرائه، وخاصة إذا سأله وناقشه. أما إذا كنت جاهلا فلا تجرح معتقدك واستقامتك بالذهاب لشخص لم تستفت في أمره. وأنا أكرر لزاما على الجاهل أن يسأل من يثق في دينه وعقله، وخاصة أن يبدأ بإمام المسجد، خاصة إذا كان معروفا بطلب العلم وبالاستقامة والخير. أما أن نذهب بمرضى وأن نغتر بكلام عامة، لا، لا نساوم على معتقدنا بشيء من المال ولو كان يسيرا أو كان كثيرا.
يقول السائل: هناك امرأة وحدد مكانها تدعي علم الغيب وتضرب المرضى بالنعال وتأخذ مبالغ منهم، وأهل حيها يعلمون عنها ولكنهم لم يبلغون عنها، فما رأيكم؟
قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثلاث مراحل في السنة، وجاءت المرحلة الرابعة في القرآن وهي المفارقة. فأنت إن كنت عالما بشأنها ومكانها فحرام عليك. لما؟ لأن الخطأ شنيع. ألا يكفيك أنها تدعي مشاركة الله في صفة من صفاته عز وجل علم الغيب؟ فعليك أن تبلغ. وإن كنت تخشى على نفسك فإن من السياسة الشرعية أن تخبر كتابيا، يعني مكاتبة أو مهاتفة بالهاتف، لمن ترى أن له سلطة. وعليك أن تذكر أهل الحي بأنهم قد أجمعوا على ستر منكر عظيم، ويخشى أن تنزل بهم عقوبة بصالحهم وطالحهم ثم يبعثوا عنياتهم. فهذه امرأة فيها دخل عظيم، ولا ينبغي أن نسكت عنها، بل نتقرب إلى الله تعالى بالتشهير بها. وكما قلت لك، إن كنت تخشى على نفسك من شرها فأنكر المنكر دون أن تعرف أنك صاحب الإنكار.
السائل يقول: ما حكم قول بعضهم خير يا طير، وما معناها؟
هذا ما ينبغي، لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون ويتفاءلون، فإذا رأوا غرابا تشاءموا به، بل يتشاءمون بصاحب الخلق المشوه. هذا الحطيئة في ديوانه يذكر أنه أطل في بئر فرأى وجهه، فقال: أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله، وتشاءم من تلك الرحلة. وكما ذكرت آنفا، كان بعضهم إذا أراد سفرا ثم رأى غرابا تشاءم، بل إن بعضهم في هذه الأوقات يخبرني أنه إذا فتح محله التجاري ثم جاءه رجل يشتري منه وكانت فيه عاهة ظاهرة، تشاءم وأغلق محله ذلك اليوم، وهذا من الجهل. فخير يا طير لا ينبغي، بل إن بعض الناس يقول: صفر الخير، يعني شهر صفر الخير، لأن العرب كانت تتشائم. فهذا الذي يقول صفر الخير عالج الخطأ بخطأ آخر، فنحن نتفائل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفائل. تقول عائشة كان يعجبه الفأل الحسن. ما الفأل الحسن؟ الكلمة الطيبة. لما كان في الحديبية جاء رجل فقيل يا رسول الله قد جاء سهيل، قال سهل أمركم. فنتفائل بالأسماء ونتفائل بالأشكال، أما أن نقول خير يا طير أو يا غراب البين أو مشاكلة فهذا لا يجوز، لأنه من خصال أو من التشبه بالجاهلية.
الحقيقة أن الأسئلة كثيرة وقد أزف وقت الإقامة، ولكن نريد كلمة عامة من فضيلة الشيخ عبد العزيز لعله يبين في ما ينبغي أن نفعله في تجنب هذه القوادح وألا نقع فيها وألا تنتشر وتعم في مجتمعنا المسلم، فما هو السبيل إلى ذلك في نصيحة عامة؟ بارك الله فيكم.
هذا من حفظ الشيخ أثابه الله، وحقيقة هذا بعد فضل الله وتوفيقه يكون بأمور. الأمر الأول مجالسة أهل العلم والحرص على التقاط أحاديثهم وعلى سماع كلامهم. الأمر الثاني السؤال عما نجهله، لأن الإنسان إذا سأل عما يجهل ارتفع الجهل وحل العلم محله. وأن لا نقدم على أمر إلا بعد البحث والتحري والسؤال. الأمر الثالث قد يقول قائل لا أستطيع حضور مجالس العلم، يقال عليك بقراءة كتب أهل العلم في من سهل أسلوبه عليك، وأن تسمع الأشرطة العلمية وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة. هذه الأمور إن اجتمعت فخير على خير، وإن نقص بعضها فلا نعدم خيرا. لكن يكرر السؤال التنبيه لزاما ألا نقدم على أمر يتعلق بعباداتنا إلا بعد السؤال. أنت لا تبني بيتا إلا بعد أن تبحث عن مقاول نزيه وعن بناء معلوم أو معروف بالحذق في بنائه، وهذا أمر الدنيا. فلزاما عليك أن تسأل وأن تجالس، ثم أيضا أن تجتنب المعاصي. هذه القوادح ما جاءتنا جزافة، ولا يظلم ربك أحدا، لكنها عقوبة إلهية. فإن أنبنا واستجبنا لله عز وجل وجالسنا أهل العلم الناصحين الباذلين للنصح والعلم في مساجدهم، فيما على منابرهم، في بيوتهم، في مجامعهم مع الناس، وسألناهم عما نجهل، فلن نرى من الله إلا كل خير. وعلى كل حال ينبغي ألا يتهاون أحد منا بهذا الأمر، لأنه يتعلق بأمر المعتقد، والمعتقد ينبغي أن نحافظ عليه أشد من المحافظة على صحتنا وعلى أموالنا. لأن العبد إذا لقي الله وقد أرضى ربه فهو على خير، أما إذا كانت الأخرى فهو على غير خير، إلا أن يشاء الله ربنا شيئا. ختاما وأخيرا وليس آخرا، الشكر لله عز وجل الذي يسر ما كان عسيرا وهيأ لنا من أمرنا رشدا. ثم من باب شكر أهل الفضل شكر الله لمن تسبب في هذه المحاضرة التي أنا أعلم يقينا ولا أشك ولا أستريب أن الجميع إن شاء الله يعلمون هذا الكلام، لكنهم حضروا من باب أن يحظوا أو يحظوا بأجر المشاركة في مجالس العلم. ثم أيضا أشكر الشيخ أحمد الذي أحسن الظن، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند أحسن من ظن الجميع، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأسأل الله ينفع المتكلم والسامعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.